بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم هذا. يسرني مع مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد الأودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
نود أن نخصص حلقة اليوم الحقيقة موضوعا مهما جدا حسب توقعي أنا، وهو السلام مع النفس. يعني كأني أعتقد وأرجو أن أكون مصيبا، أن الإنسان إذا حقق السلام مع نفسه أسهم في تحقيق السلام مع غيره بكل المستويات والأصل التي سنتحدث عنها من خلال هذا البرنامج بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ، ماذا نريد بقولنا السلام مع النفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن السلام مع النفس هو منطلق للسلام مع الآخرين، وكما تقول العرب فقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الإنسان يعيش قلقا أو تناقضا في داخله وفي ذاته، فمن الذي أولى أن يفيض هذا على الآخرين؟ وإذا استطاع أن يصنع لنفسه سلاما فسوف يكون الآخرون منه أيضا في سلام. فنقصد إذن بمعنى السلام مع النفس الانسجام والتوافق والتواؤم بين القوى والملكات التي تكون النفس البشرية، تكون النفس الإنسانية، بحيث لا يوجد بين هذه القوى المكونة للنفس تناقض ولا تباعد، ولا تكون إحداها تبني والأخرى
القوى
تهدم قوى النفس. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يقول في الحديث المتفق عليه، يقول: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية
خيارهم
في الإسلام إذا فقهوا. فهذا يشير إلى قضية النفس والطبع الذي فيه الإنسان، وأن الإنسان الذي في جبلته وأصل تكوينه رفعة ومروءة وكرم، تجد أن هذه الأشياء تستجيب لما يعتقده. فإذا كانت الجاهلية كان معروفا بالفضل ومعروفا بالكرم ومعروفا بالجود وفق المعايير الموجودة في مجتمعه، فإذا دخل في الإسلام تبينت هذه الطبائع التي هي في الأصل طبائع ذاتية، وتحولت إلى أفضل مما كانت عليه، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فيكون هذا الإنسان بطبيعته قابلا للخير وبفطرته، وأيضا جاءه نور الوحي ونور الرسالة فزاده
قوة الغرائز. يعني كانك تقسم
مجموعة قوى النفس التي تكون قوى النفس من الغرائز وغيرها. ولذلك في الحديث نفسه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس بالوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. فهنا تلاحظ أنك أمام إنسان له أكثر من وجه وأكثر من اتجاه وأكثر من شخصية، فهو يعني مع قوم يقدم لهم وجها ورؤية، مع آخر يقدم لهم رؤية أخرى. يعني هذا متناقض داخل نفسه، هو متناقض داخل نفسه. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شر الناس بالوجهين. المعاصرون بعضهم يعبر بوجوه، كما قال الشاعر يقول: له ألف وجه بعدما ضاع وجهه فلم تدري فيها أي وجه تصدقه. وبالمناسبة يعني من باب الطرفة فقط، أحيانا في عندنا إذا أخطأ إنسان على آخر ولقيه يقول له: ليس لي وجه أن يقابلك، يعني أستحي منك. فالبعض يقول: لا يا أخي، لك ألف وجه. يعني كأنه يقصد أن لك من الأليانة ولك من المكانة ما التمس لك فيه ألف عذر.
نعم.
طبعا هذا باب وموضوع آخر. إذن السلام مع النفس يشمل أولا الانسجام بين قوى النفس والذات، بين الطبائع، الغرائز، الملكات، الذهن، العقل، التفكير. وأيضا يشمل جانبا آخر، وهو القدرة على التوفيق بين هذه النفس وبين الواقع. أنت فرد تعيش ضمن المجتمع.
نعم.
هذا المجتمع لست أنت الذي تصنعه، ولا تصنع كل شيء يجري فيه، بل فيه أشياء كثيرة تجري على خلاف ما تهوى وعلى خلاف ما تحب وعلى خلاف ما تعتقد. فهنا يحتاج الأمر إلى نوع من التساؤل: كيف يمكن للإنسان، كيف يمكن للنفس أن تنسجم مع هذا الواقع الذي لم تكن هي المنفردة أو المتوحدة بصناعته؟ بعض الناس قد يظن أن المطلوب هو الانسجام مع الواقع، بمعنى أن يتكيف الإنسان مع الواقع ويتجاوب مع متطلباته ومع ضروراته. ولهذا تجد كثيرا في الأمثلة العامية والشعبية
قدر كبير جدا من التراث القديم والجديد يقوم على أساس أن يتجاوب مع الواقع وغني للقرد في دولته كما يقول بعضهم، وإذا لم يطعك الزمان فأطعه، مما يترتب عليه ظن الكثيرين أن المعنى هو أن يستجيبوا لمتطلبات الواقع وأن يتنازلوا وأن يطأطئوا رؤوسهم للعاطفة وأن يحموا ظهورهم لها وأن يتجاوبوا معها بدون أن يفكروا بالتغيير. ولا شك أن هذا نوع من الخطأ، هذا أعتبره تطرفا، لأن الإنسان يفترض أن يصنع الواقع أو يساهم في صناعة الواقع وليس أن يستسلم لهذا الواقع استسلاما قدريا أعمى. هذا جانب. الجانب الآخر أن ثمة آخرين أيضا يظنون أن مقتضى كون الواحد منهم عنده تبين وعنده صلاح وعنده منهج وعنده رؤية صلاحية أنه يقتضي التعالي على هذا الواقع أو إنكار هذا الواقع، عدم الاستجابة له. هذا أيضا طرف آخر، لأنك لا تستطيع أن تغير الواقع تماما بمجرد أن يكون لديك رغبة في التغيير أو أن يكون عندك رؤية خاصة. حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تجد أنه مع أنه بعث صلى الله عليه وسلم بالوحي والرسالة والله تعالى كان معه يؤيده وينصره ويؤازره وينزل عليه الوحي، ومع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي بعض الاعتبارات الواقعية ويتجاوب معها بالقدر المعتدل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فوجد عندهم كثيرا من العادات والتقاليد في ملابسهم ومأكلهم ومشاربهم، أمضى هذا كله عليه الصلاة والسلام ولم يسعى إلى قلب هذا الواقع قلبا، وإنما جعل كثيرا من هذا الواقع أمرا مقبولا مألوفا لأنه ضمن دائرة المباح الشرعي. فماذا يلبس الناس وماذا يأكل الناس وعلى ماذا يتعاطون وماذا يزرعون وماذا يصنعون، هذه أمور عادية أمور مباحة لا داعي إذن للتدخل في خصوصيات. أيضا وجدت طائفة المنافقين في المدينة الذين كانوا يظهرون الإسلام ويكثرون الكفر، وكان هؤلاء يشكلون أمرا خطيرا كبيرا داخل المجتمع المسلم ويشقون الصف ويتآمرون عليه من داخله. فكان بعض الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا نبي الله ألا قتلت فلانا ألا قتلت فلانا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقتلهم وهم يظهرون الإسلام وإن كانت حقيقتهم الكفر بل هم شر من الكافرين. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى هنا أنه لا يريد أن يكون في أيدي أعداء الدعوة وأعداء الرسالة ورقة أو يسويهون بها صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلمون فيها أن محمدا يقتل أصحابه، هؤلاء الذين آمنوا به ونصروه كما هو ظاهر الحال ها هو يقتلهم. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتله بهذا التعليل الذي يدل على أنه تعليل معتبر ومطلوب شرعا. أيضا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ربما هذا في فترة متقدمة في المدينة، لكن في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان ذلك في حجة الوداع مثلا قبل موته بفترة وجيزة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تعالي أريكي، ثم ذهب بها إلى الكعبة وبين لها حدود الكعبة وقال لها لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدت بناءها من جديد وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، وألحقت بها الحجر، حجر إسماعيل الذي هو إلى الشمال من الكعبة جهة الميزاب، غالبه يعتبر من الكعبة ولكن قريشا قصر فيهم النفقة فقصروا الكعبة على المبنى الموجود الآن، وأما الحجر فهو من الكعبة، ولهذا الصلاة فيه تعد كالصلاة في الكعبة من حيث الحكم والفضل. فهنا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بهذا الخبر وعلل عدم فعله هذا الأمر الذي تمناه بأن قومها حديث عهدهم بجاهلية، فيخاف صلى الله عليه وسلم أن تنكر قلوبهم، يخشى لو عمل هذا أن يتقول المتقولون وأن يقولوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام فعل هذا من أجل الفخر أو من أجل الجاه أو المنزلة أو لأي اعتبار من الاعتبارات. ففي آخر عهده عليه الصلاة والسلام أجل وترك فعل شيء هو مشروع ومطلوب أصلا ويتمناه النبي صلى الله عليه وسلم ويتطلع إليه
مخافة،
وترك ذلك لألا مخافة أن تنكر قلوبهم، لألا يتحدث الناس ويقولوا أن محمدا فعل كذا من أجل أن يفخر على العرب أو على غيرهم. إذن هذه الأمثلة وغيرها كثير يدل على أن ثمة نظاما لابد من مراعاته في التعامل مع الواقع. ليس من الصواب أن يستسلم الإنسان للواقع ويقول هذا من السلام مع النفس، ثم من الصعب أن أقف ضد التيار أو أسبح ضد التيار أو أقف ضد الريح وضد مجدية الأمور، هذا ليس بصحيح. كما أنه ليس بصحيح أيضا أن يتعالى الإنسان على هذا الواقع ويتجاهله ويتنكر له ويصنع أو يحاول أن يصنع واقعا مستقلا تماما لا علاقة له، بل ينبغي أن يكون الإنسان بين أن يتخذ بين ذلك سبيلا، فيكون عنده توازن بين معرفة هذا الواقع وتقديره، وحتى الشرع يقدر هذا الواقع ويراعيه. هناك باب أبواب الضرورات وأبواب الحاجيات التي هي من أبواب أصول الفقه ولها اعتبار ومراعاة في الشريعة، فيراعي الإنسان هذا الواقع ومدى الحاجة إلى التعامل معه، ويراعي من جهة أخرى السعي في الإصلاح. وهذه العملية أن لا يكون الإنسان منساقا مع الواقع ومتجاوبا معه من دون تميز، ولا يكون متذكرا لهذا الواقع وجاحدا له أو عاجزا عن فهمه، أن يكون بين ذلك عنده قدرة على معرفة الواقع معرفة صحيحة وعلى فهم الواقع وعلى فهم طريقة تغيير الواقع.
جميل.
طريقة تغيير الواقع، طريقة التعامل مع الواقع، هذه تصنع للإنسان سلامة مع نفسه، لأنه إن استسلم للواقع شعر بحرقة لأنه يمارس أشياء لا يؤمن بها ولا يقتنع،
هذا تناقض
مع الناس. وإن رفض هذا الواقع رفضا نهائيا صار عنده ميل من التعالي عن الواقع والإزمرار عنه، وبالتالي أيضا سوف يوجد عنده تناقض لأنه لا يشعر أنه يساهم في هذه الصناعة. بينما إذا قدر على أن يفهم هذا الواقع فهما صحيحا ويدركه إدراكا سليما، ثم يسعى في إصلاحه وتصحيحه وتداركه وفق رؤية شرعية معتدلة متدرجة لا تتجاوز الواقع. الله سبحانه وتعالى علمنا في محكم التنزيل كيف يتم التدريج، مثلا عملية الربا كيف تنقل التشريع فيها من الأمر الأول وهو عدم أكل الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم انتقل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولذلك يقول بعض العلماء إن الربا مر بأربع مراحل في تشريعه، وهكذا هذا كلام معروف أيضا في الخمر،
نعم.
التدرج فيها يعني تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم قال لا تقربوا الصلاة، ثم قال فهل أنتم منتهون
يا منافع الناس،
نعم. يقول فيما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال في الأخير يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم
منتهون.
فتراعي التدرج هنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما على الكتاب والحديث الصحيحين فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، فإذا أطاعوا أعلموا من الله فرض عليهم خمس صلوات، ثم ذكر الزكاة إلى غير ذلك مما يدل على أن تغيير واقع الناس، واقع الفرد واقع الأسرة واقع الجماعة والمجتمع والدولة والأمة واجب ومطلوب، لكنه يمر من خلال
مراحل
وتدرج معين. لا تستسلم لهذا الواقع ولا تتعالى عليه وتلغيه بالكلية لتصنع واقعا آخر بديلا مختلفا تماما.
جميل. وأنت تتحدث شيخ أحسن الله إليك عن النفس قبل قليل، كأن يعني ألمس أن هناك معنى تريده. هل النفس هي أنا أم في فرق بين النفس وبين أنا عندما نتحدث عن السلام مع النفس؟
نحن نقصد طبيعي أن النفس بالمعنى المباشر البسيط يفهم كل إنسان ما لا نريد بالنفس، لكن إذا أردنا أن ندخل في متاهات التعريف ربما هذا ينقلنا إلى أمور ومسائل فلسفية يكفينا فيها. أن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذه أمور فيها غموض والبحث فيها لا يخلو من مشكلات ومن تعقيدات، والفلاسفة والعلماء الذين بحثوا كما نقل عن ابن سينا خرجت إليك من المحل الأرفع زوراء ذات تخبع وتمنع إلى غير ذلك مما كتبه الكاتبون وأنشأه المنشؤون وتكلم عنه الفلاسفة وغيرهم، ليس هذا هو ما نريد أن نتحدث عنه. نريد أن نشير إلى نقطة واحدة فقط، وهو أن من الواضح تماما أن في القرآن الكريم والسنة النبوية إشارة إلى أن الإنسان شيء وأن نفسه شيء آخر. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول مثلا وأما من خاف مقام ربه
ونهى النفس
إذا هناك شخص ينهى وهناك نفس تنهى، كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهنا الظالم غير المظلوم، الإنسان غير نفسه ولا يشعر بهذا، ولهذا يكون حديث النفس. أيضا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي ما حدثت له أنفسها. يعني الإنسان أحيانا يندرج في أحاديث وكلمات وحوارات طويلة جدا مع نفسه ربما وهو لا يشعر، يعني يهم بشيء ثم يرجع عنه ويجري في داخله حوارا هل هذا أفضل أو هذا أفضل، حين يكون مثلا أمام خيار في زواج مثلا من فلانة أو فلانة، أو عمل في هذا المكان أو ذاك، أو قراءة هذا الكتاب أو ذاك، أو الدراسة في هذه الكلية أو تلك. يعني يقع في داخل النفس كثير من الحوارات في أمور صغيرة وفي أمور كبيرة. إذن الإنسان هنا يعني عليه مسؤولية تجاه نفسه أن يكون قادرا على تحقيق التوفيق والانسجام بين عقل الإنسان وما يؤمن به وما يقتنع به، وبين القلب وما يحبه القلب وما يهفو إليه، وبين قوة النفس أيضا وما تتجه إليه الإرادة، وأيضا قوة البدن، وهذا جانب مهم جدا أيضا فيما يتعلق بالانسجام، أن لا يكون الإنسان يمارس شيئا يتناقض مع قناعاته. يكون الإنسان مقتنعا مثلا أن الربا حرام ثم يكون هو يأكل الربا، هذا يصنع قدرا من عدم الانسجام وعدم التوافق، قدرا من التناقض والازدواجية في حقيقة النفس.
حينما تكون بالقوة طيب،
حينما تكون الفتاة مثلا تكون الفتاة متدينة ومعتقدة بأنه يجب عليها أن تتحجب، ومع ذلك ربما تكشف شعرها، ربما تكشف جزءا من نحرها، ربما تتبرج في بعض ملابسها، تشعر بأنها تتناقض مع حقيقة الدين الذي تستشعره في قلبها ومع الصورة الظاهرة التي تقدم لها. حينما يكون الإنسان يعمل عملا، يعمل في مؤسسة معينة إعلامية أو تعليمية، ويؤدي عملا هو نقيض القناعة التي يؤمن بها في داخله، هنا يكون الإنسان مشتتا، كما لو مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. يعني لو فرضنا أن ثمة شخص مأمور عنده مجموعة من الرؤساء ومجموعة من المدراء، هذا المدير يقول له تعال الساعة 6 وهذا يقول له تعال الساعة 8 مثلا، هذا المدير يقول له اذهب وهذا يقول له تعال، هذا يقول أحضر لي مثلا شايا وذاك يقول أحضر لي طعاما، في نفس الوقت هنا يكون الإنسان تتوجه إليه مجموعة من الأوامر المتناقضة في نفس الوقت بما لا يستطيع معه أن يوفق بينها، خصوصا إذا كانت هذه الأوامر ينقض بعضها بعضا. يعني لو كان مثلا الإنسان لو كان يقول رجل لبنته أو لزوجته اخرجي إلى الشارع وأنت سافرة، بينما ضميرها وإيمانها يطلب منها أن تكون محجبة، أو قل زوجها يطلب منها أن تكون محجبة، تكون أمام أمرين لا يمكن أن تنفذهما في الوقت ذاته، فلا بد أن تطيع أحد هذين. لكن إذا كان عند الإنسان قناعة ذاتية في داخله في ضميره بأنه يجب أن يفعل ما هو الصح وما هو الصواب، فهنا الإنسان يكون منسجما مع نفسه ومنسجما حتى في أعماله وتصرفاته ومظاهره.
إذا كيف يمكن لنا أن نحقق السلام مع النفس، وبالذات أن ننطلق لتحقيق السلام مع الغرائز؟ أمر مهم استأذنك بأن يكون في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، كيف يمكن لنا أن نحقق السلام مع أنفسنا، وبالذات كيف يمكن لنا أن نحقق السلام مع الغرائز المختلفة ومع الطبيعة البشرية؟ هذه أمور سوف نتحدث عنها بإذن الله في حلقة قادمة. في ختام حلقتنا نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.